بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، فأما الكافر والمجنون فلا يصح أذانهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ويصح من الصبي العاقل لأنه من أهل العبادات، ويكره للمرأة أن تؤذن ويستحب لها أن تقيم، لأن في الأذان ترفع الصوت وفي الإقامة لا ترفع، فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا يصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أخوة الإسلام بلشنا بباب الأذان، وبعد ما بين مصنف ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة وعدد الكلمات في الأذان وفي الإقامة، الآن يريد أن يبين ما هي شروط المؤذن. فبيقول لك المؤذن لازم يكون مسلم عاقل، مسلم احتراز من الكافر لا يصح أذانه، والعاقل احتراز من المجنون أي ضد المجنون لا يجوز أذان المجنون. لم يقل إلا من مسلم عاقل بالغ، لم يقل بالغ. لماذا؟ لأن الصبي المميز يجوز أذانه كما تجوز صلاته، يجوز أذانه. ولم يقل أنه يشترط أن يكون ذكرا، وإن كان، لأن المرأة يكره الأذان لها، يكره، ما قال يحرم، يكره. يعني بمعنى آخر الفرق بين المجنون يؤذن والمرأة، المجنون لا يصح أذانه، المرأة إذا أذنت يكره أذانها، ولكن طبعا لا تؤذن، ولكن إذا أذنت كره أذانها. ففرق في الحكم بين المرأة وبين الكافر، ولكن يستحب لها أن تقيم الصلاة، بس هذا الاستحباب في إذا كان مجمع النساء، الأخوات دون يعملوا جماعة، هي لا تؤذن إنما تقيم، وإن كان فقط يسمع صوتها النساء لها أن تؤذن، إذا بس في مجلس أو في مكان ما فيه إلا النساء لها أن تؤذن وتقيم. قال لها أن تقيم لأن الأذان فيه رفع للصوت وفي الإقامة لا يرفع الصوت، فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا يصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم. المرأة إذا أذنت لا يعتد بأذانها، يعني كأنه ما صار أذان، كأنه ما صار أذان. هذا الفصل الأول، ما في أحكام كثيرة. إذا ما في سؤال بهالنقطة منكمل دغري إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يؤذن لكم خياركم. وقال عمر رضي الله عنه لرجل: من مؤذنكم؟ فقال: موالينا أو عبيدنا. فقال: إن ذلك لنقص كبير. والمستحب أن يكون عدلا، لأنه أمين على المواقيت، ولأنه يؤذن على موضع عال، فإذا لم يكن أمينا لم يؤمن أن ينظر إلى العورات.
طيب، أول حكم يهود الإسلام أنه لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، لا يصح. إذا أذن كافر أو أذن مجنون أذانه باطل. هنا معنى المسألة الثانية عم يحكي على الاستحباب، المستحب أن يكون المؤذن بالغا حرا، هذا مستحب. لكن لو كان المؤذن عبدا يجوز، لو كان المؤذن صبيا مميزا يجوز، لكن الاستحباب يكون حرا بالغا. طيب لماذا حرا بالغا؟ قال: لأن النبي قال: يؤذن لكم خياركم، وهذا الحديث ضعيف. لكن المصنف احتج بحديث ضعيف لا يحتج به، ولكن نقول لأن الأذان مقام يعني تشريف، فالأفضل يكون فيه خيار، يكون فيه يعني إنسان حر بالغ، ما يكون عبد ولا يكون صبي. ولكن إن أذن صبي أو عبد يجوز. وقال عمر رضي الله عنه لرجل: من مؤذنكم؟ فقال: موالينا أو عبيدنا، يعني لم نخلي العبيد يأذنوا. فقال لهم عمر: إن ذلك لنقص كبير. هذا ممكن يستشهد به أو يستدل أو يستأنس به، لأنه قول صحابي جليل هو عمر بن الخطاب خليفة راشد، يحتج به أن عمر أنكر على العمال اللي كانوا يجعلون المؤذنين من العبيد، لأنه يفضل دائما يكونوا أحرارا بالغين. أما الحديث فلا يحتج به لأنه ضعيف. الاستحباب الثالث أن يكون عدلا. شو يعني عدلا؟ الأذان تعرفوا كان بيطلع الإنسان فوق الأذان فوق المسجد يؤذن، أو على مئذنة عالية فيطلع على البيوت، فيكون عدل حتى إذا طلع يعني يغض طرفه ولا ينظر إلى عورات البيوت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت، لأنه إذا لم يكن عارفا غر الناس بأذانه. والمستحب أن يكون من ولد من جعل الأذان فيهم، أو من الأقرب فالأقرب إليهم، لما روى أبو محذورة رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة.
هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأذان في الحبشة، أي بلال كان حبشيا، يكون الأذان في أهل الحبشة، وهذا صحيح، الحديث صح. ولكن هذا كله كما ذكرنا من باب الاستحباب، ليس من باب الاشتراط، ليس من باب الاشتراط. أما الحديث الأول أنه جعل رسول الله الأذان لنا عليه الصلاة والسلام، هذا لأبي محذورة ذكره البيهقي، لكن لم يبين صحته، ما بنعرف مدى صحته. لذلك نقول هذه أصلا الآن هذه السنن، يعني ما هو معروف أبو محذورة إذا له ذرية أو ليس له ذرية، يعني هذه من الأشياء يعني دقيقة اللي لا يمكن تتبعها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمستحب أن يكون صيتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لصوته. ويستحب أن يكون حسن الصوت، لأنه أرق لسامعيه أو لسامعيه، لأنه أرق لسامعيه. ويكره أن يكون المؤذن أعمى، لأنه ربما غلط في الوقت، فإن كان معه بصير لم يكره، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن مع بلال.
لا يستحب للمؤذن يكون صيتا، أي صوته قوي. هذه اليوم تجبر بالميكروفون، ولكن يستحب أن يكون صوته جميل. المصنف ما جاب دليل على هذا الحكم، قال لأنه أرق لسامعيه، ولكن هناك دليل قوي لم يذكره الإمام الشيرازي. ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأذان أحد الصحابة ابن زيد، فقال له أعطي الأذان ألقيه على بلال هو يؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. يعني الأذان يستحب أن يكون صوت المؤذن جميلا. لماذا؟ لأن الناس أول شيء تسمعه لما يكون صوت المؤذن الجميل يؤثر. يعني أحيانا كفار بتلاقيهم يستأنسون بصوت المؤذن، نصارى بيسمعوا الأذان من صوت جميل بينبسطوا، تلاقيهم ينصتون له. إذا كان الصوت بشع الناس تنفر. أما الإمام ما يشترط جمال الصوت، يشترط أنه حسن الحفظ والفهم لأحكام الدين. إذا يقول عليه الصلاة والسلام: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، أقرأكم يمكن أكثركم حفظا وفهما للقرآن. لكن بالنسبة للأذان لا، يقول أعطيها لبلال فإنه أندى صوتا منك، أي أجمل صوتا منك. ذلك الأذان يستحب يكون مؤذن جميل الصوت. نعم.
ويكره أن يكون أعمى.
هلا بالنسبة للأعمى، قال إلا إذا كان معه مؤذن. كان ابن أم مكتوم أعمى، ولكن كان النبي أذن له أن يؤذن. ليش؟ لأن كان في مني يقول الآن فيك تأذن. يعني الأعمى أنه ليش مقصود كره أن يكون أعمى؟ أنه لأنه المؤذن بالأول كان يتتبع الشمس، بيشوف صارت ظل شيء مثله أو مثليه أو غربت، الأعمى ما يستطيع يراه. ولكن إذا كان هناك من ينوره ويبصره يقوله هل الآن صار الوقت، خلص ما عاد مكروه. اليوم الوقت محدد في رزنامة بيمشوا عليها، ما في احد بيطلع بالسماء بيشوف ظل الشيء مثله ومثليه، ما بفيه شيء. فإذا لو كان أعمى منه مكروه يعني.
قال المصنف رحمه الله: والمستحب أن يكون على طهارة، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر، ولأنه إذا لم يكن على طهارة انصرف لأجل الطهارة، فيجيء من يريد الصلاة فلا يجد أحدا فينصرف.
خلينا حكم حتى ما ننسى الأحكام، بس بدي ارجع شوي لحكم الأعمى. بالنسبة للأعمى، لما قال المصنف يكره أن يكون أعمى، بنقول له شو الدليل؟ ما جاب دليل، قال لأنه مشان ما يغلبط. فهذا الدليل مسميه دليل اجتهاد أو دليل عقلي، بس ما في نص من القرآن أو من الحديث. بالعكس، من الحديث النبي أذن لابن أم مكتوم أن يؤذن، يعني يجوز أو ما في أي كره، ولا لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هنا الكراهة اللي ذكرها المصنف من باب العقل، لذلك استدرك بعد ذلك قال لأنه الأعمى ما بيقدر يشوف ويعرف الأوقات، بس إذا في مين بيخبره بالأوقات ما عاد فيه مشكلة. فننتبه إذا المسألة اللي قالوا مثلا مكروهة بدليل حديث النبي شيء، إذا قال مكروهة لكيت بدون حديث شيء آخر. شو الفرق بينهما؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مكروه لنقول الصبي مثلا يؤذن أو المرأة تؤذن، فلو أنت بعد ذلك أو مثلا الإنسان صوته ضعيف يكره له الأذان، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام نص على شيء نلتزم به، سواء تحقق أو ممكن استدراكه أو جبره. أما لما يكون الحكم بدليل عقلي بمعنى آخر، أنه لأنه الأعمى ما بيقدر كذا، طيب صار الآن بيقدر، معنى انتفى الحكم، فممكن مثل ما بيقولوا نقول تغير الحكم. أما إذا النبي نص على أمر، لو انجبر بأمر ما بنقول أنه انتفى الحكم، لأن النبي نص عليه عليه الصلاة والسلام. إن أحيانا الإنسان لا يدري الحكمة، يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح على الخفين كان يمسح على أو الجورب مسح على أعلى الجورب. علي رضي الله عنه بيقول لو كان الدين بالعقل، يعني كل الأمور نفهمها بعقلنا، لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، ولكن رأيت الرسول يمسح من أعلى عليه الصلاة والسلام. إذن في الأحكام اللي النبي ينص عليها لا نفهم حكمتها أو علتها بدنا نلتزم بها، لو لم نفهم الحكمة نلتزم. أما إذا بيّن العلة أنه الحكم هيك بسبب هيك، فإذا انتقدت العلة ممكن الحكم ينتقد. الآن الحكم المستحب أن يكون على طهارة، بيقولك لأن النبي قال حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر. يعني شو يعني طاهر؟ متوضئ، لأنه إذا كان جنب، الجنب لا يستحب له أصلا دخول المسجد. هذا الحديث غير صحيح، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما دام الحديث لم يصح، ما بقى في أحد يشترط الطهارة على المؤذن. لو المؤذن كان غير متوضئ بالله يؤذن ويلو يتوضى، فالحديث لو صح التزمنا به. ولكن ورد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان غير متوضئ ويتسلم عليه، فقال له أنا توضى عليه الصلاة والسلام ورد عليه قال أحب أن لا أذكر الله إلا على طهر. فمن باب الاستحباب يكون الإنسان متوضئا، المؤذن يكون متوضئا من باب الاستحباب، ولكن هذا الاستحباب لا نجعله شرطا أو واجبا، يبقى ضمن الاستحباب. طيب الحكم الثاني والمستحب.
قال: والمستحب أن يكون على موضع عال، لأن الذي رآه عبد الله بن زيد كان على جذم حائط، ولأنه أبلغ في الإعلام.
هلا بالنسبة يكون المؤذن على مكان عالي، طبعا الحكمة هنا واضحة. ليش؟ من شان أن الصوت العالي إذا كان سنة مرتفع بيكون صوته أعلى يوصل أكثر، وهذا الآن ممكن بالميكروفون وهذا يوصل الصوت لو مكان مرتفع. ولكن الدليل على علو المؤذن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان المؤذن ما يؤذن في أرضية المسجد، كان يرتقي عدة درجات. لذلك يقول أحد الصحابة في موضوع السحور كان يقول يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الأول للفجر فالناس تأكل وتشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى يؤذن بلال. يقول كان ما بين أن ينزل هذا ويرتقي ذلك مقدار 50 آية. يعني الشاهد بالحديث أنه كان بلال ينزل أو ابن أم مكتوم ينزل بيطلع بلال إلى الأذان، فكان في درجات فوق يؤذنون حتى الصوت يصل لكل أهل المدينة. بس اليوم ميكروفونات واضحة بتوصل صوت سواء كان عالي ولا منو عالي نفس الشيء.
قال والمستحب أن يؤذن قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال قم فنادي، ولأنه أبلغ في الإعلام، فإن كان مسافرا وهو راكب أذن قاعدا كما يصلي قاعدا.
إذن يستحب المؤذن يكون واقف طبعا، ما يصلي ما يأذن هو قاعد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال قم فنادي، ما قال له أنت وقاعد فيك تأذن، قم فنادي أي قم فأذن. لكن إذا كان الإنسان مسافر راكب على القافلة على مثلا الجمل أو كذا ويصعب عليه النزول بيأذن وهو راكب كما يصلي وهو راكب.
قال والمستحب أن يكون مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة لوى عنقه يمينا وشمالا، ولا يستدير لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن واستقبل القبلة، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى.
هلا هذه نقطة مهمة بالنسبة للمؤذن، يكون عنده بعض العلم بأحكام الشريعة أحكام الأذان. ففي حديث صحيح حديث رواه البخاري وغيره حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه يقول مستحب إذا بلغ أن يكون مستقبل القبلة، هكذا فعل أبو جحيفة لما أذن، ولما بلغ الحي على لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، لأن أبو جحيفة يقول رأيت بلالا خرج إلى الأبطاح فأذن واستقبل القبلة، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. شو المراد بالحديث؟ أبو جحيفة كان عم يراقب بلال هو عم بيأذن شو عم يعمل شو عم يعمل، فلما بلغ حي على الصلاة رأى أنه بلال التفت برأسه يمينا، ولما وصل إلى حي على الفلاح التفت يسارا. طيب هذا الالتفات كان النبي يراه وأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكره، معنى ذلك دل أنه سنة دل أنه سنة. طيب شو المراد أنه لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ولم يستدر، شو المقصود بها؟ المقصود بدي أوقف لبينها، لم يستدر مثلا الآن هو متجه إلى القبلة هكذا فبيقول حي على الصلاة بيلتفت بس رقبته ما بيستدير بيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، لا بس الرقبة بتميل بس العنق بس بدل جسمه مستقبل القبلة. يعني يوم كتير مؤذن يخطئون بهذه المسألة، بتلاقيه إذا بده يقول حي على الصلاة يلتفت بجسده حي على الصلاة حي على الصلاة، لا بده يدل جسمه باتجاه القبلة بس رقبته أو رأسه يميل إلى اليمين ثم إلى اليسار. قال فإذا فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني ما دار بكل جسمه. نعم. والمستحب
قال والمستحب أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا وأصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء، ولأن ذلك أجمع للصوت.
يعني بلال لما أذن طبعا النبي اطلع عليه عليه السلام وأقره، فدل هذا أنه سنة. فكان بلال لما يؤذن يحط صوبعه بدناه ويأذن، هذه سنة لأن بلال فعلها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لم ينكر عليه. فاليوم هذا الحكم دل عليه فعل بلال الصحابي بإقرار النبي. بيقول لك هنا من باب العقل لأن ذلك أجمع للصوت. بيقول لك لما يحط إيديه أو صبيه بدانته بيكون الصوت أقوى، لازم بيكون المؤذن يعني مركز، ما بيكون عم يسمع. طيب بس الآن الإنسان يلتزم بها، لو كان في ميكروفون وبيعطي صوت كبير وصوت عالي والإنسان ما في داي يحط صبيعه بهذا منشان يكون الصوت أقوى، منقول لو في ميكروفون السنة يلتزم بهذا، السنة يلتزم بما فعله بلال رضي الله عنه، المؤذن يحط صبيعه بدناه، هكذا فعل بلال، هكذا هذه سنة نلتزم بها لو في ميكروفون. ما بدنا نترك السنة نقول إنه هذه بسبب كذا فخلص هلا ما في داعي بنتركها، لا، ما بلال عمل هيك يمكن ما يكون هذا السبب اللي أنت ذكرته، ما دام النبي أقره نمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نترك السنن للتعليلات، ما نترك السنن لأي تعليل. في أسئلة بهالفصل قبل ما نكمل اللي بعده إن شاء الله؟ يعني إذا كل سنة بنقول هذه السنة بسبب كذا الآن ما في داعي بدونها، تتعطل السنن، لأن نلتزم بالسنة، نلتزم بالسنة. يعني حتى الإنسان لو بيستطيع يأذن على مكان عالي لو في ميكروفون أو لا بيكون باب الالتزام بالسنة. لو في مكان يعني لو في ميكروفون أنت بنتاعت مثلا متأذن نفس الصوت من فوق، بس حاول الإنسان يلتزم بالسنة قدر الإمكان حتى لا تموت هذه السنن، حتى لا تموت هذه السنن. بس علي صوت أبو العبد، أقول خلي أهلا جينا هايدي يعني الآن الأسئلة فقط فيما شرحنا، هايدي ستأتي إن شاء الله. كمل أخي.
قال المصنف رحمه الله: والمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج في الإقامة، لما روي عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضي الله عنه قال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم، ولأن
فحذم.
وإذا أقمت فحذم، ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه.
هلا بالنسبة للفرق بين الأذان والإقامة في الأداء، الأذان بلك يستحب أن يترسل فيه. شو يترسل؟ أن يأذن شوي شوي ويطول بالأذان، يأذن شوي شوي، ترسل يعني عمهل. أما الإقامة الإدراج، شو الإدراج بسميه الحذر، في رواية أيضا فاحذر، وإذا أقمت فاحذر، حذر يعني الحذر يعني بسرعة. ما الحكمة في ذلك؟ لأن الأذان للناس حتى يسمعوا يجوا على الصلاة، فالترسل الأمهل بيعطيه مجال يروح يتوضأ ويجي على المسجد. أما الإقامة هي تخبر الموجودين في المسجد حتى يقوموا إلى الصلاة، فالحذر يعني الإسراع فيها أبلغ، لأنه ما في داعي يطولوا لأنه موجودين في المسجد غير بيجوا على الصف. نعم.
قال: ويكره التمطيط وهو التمديد، والبغي وهو التطريب، لما روي أن رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، قال: وأنا أبغضك في الله، إنك تبغي في أذانك. قال حماد: يعني التطريب.
هذا أثر عن ابن عمر، أثر مهم، أثر مهم. ما هو؟ أنه يبين ابن عمر طبعا بشيء فهمه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام صار في بعض المؤذنين يعني يطيلون بالأذان، يمططون به، مثل الآن بيعملوا ألحان بالأذان. ألحان هذه بدعة، هذه بدعة لم ترد. إذا أحد المؤذنين اللي كان يمط بالأذان شاف ابن عمر فقال له: يا ابن عمر إني أحبك في الله. فشو قال له ابن عمر؟ قال له: أنا أبغضك في الله لأنك تبغي في أذانك. شو إني تبغي؟ بتمط. قال له: بتمط وبتخالف السنة. فاليوم بتلاقي بدل مثلا يقول حي على الفلاح بمط فيها، بمط فيها، بمط فيها، وبيعمل لها بيسموها مقامات وما مقامات. هذا كله من البدع يا أخوة الإسلام. التمطيط في الأذان من البغي ومخالفة السنة. السنة بس يكون الصوت جهوري وجميل وترسل يعني هدوء شوي شوي، هذه السنة. بس أما هذا التمطيط الطويل وال يعني الشد كتير هذا كله من البدع يلي الأفضل الإنسان يتركها.
قال المصنف رحمه الله: والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، ولأنه أبلغ في جمع الجماعة ولا يبالغ بحيث يشق حلقه، لما روي أن عمر رضي الله عنه سمع أبا محذورة قد رفع صوته فقال له: أما خشيت أن ينشق
مريطاؤك؟
قال: أما خشيت أن ينشق مريطاؤك؟ فقال: أحببت أن تسمع صوتي. فإن أسر بالأذان لم يعتد به لأنه لا يحصل به المقصود، وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت لأنه لا يدعو غيره، فلا وجه لرفع الصوت. والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع الصوت في الأذان، لأن الإقامة للحاضرين.
هنا في عدة مسائل. المسألة الأولى: المستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن للجماعة، هذا واضح. وورد حديث صححه شيخنا الألباني يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. المؤذن له أجر كبير يا أخي الإسلام، يعني كل من يسمع صوته حتى من الجمادات تشهد له يوم القيامة، تشهد له يوم القيامة، فالمؤذن له أجر. فلذلك لما قال يشهد له ما يسمع صوته، مع أنت قد ما في يرفع صوته مع أنت يكون الأجر أكثر، وهذا الحديث صحيح. تاني شيء بيقول لك لا يبالغ بحيث لا يشق حلقه، واضح هذا. الحكم الثاني: إن أسر بالأذان لم يعتد به. إذا إنسان أذن أذان ما حدا سمعه لا يعتد به، يصل بالأذان يسمع الناس. لكن بيقول لك إن كان صلاته لوحده لم يرفع الصوت لأنه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت، هذا حكم أخذه بالاجتهاد. يعني قلت إذا كان الإنسان ما في غيره بالمكان مثلا بفلا وبده يصلي، انتبهوا هذه مسألة كثير من الأخوة يتركونها. إنسان الآن مثلا لوحده بالبيت أو في مكان في البرية في الحديقة بده يصلي، فبيقول لك بقيم الصلاة. إذا كان المدينة أو المكان لم يسمع فيه صوت الأذان السنة أذن، أما إذا كان جنبه مؤذن أذن واستمع الناس الصوت خلاص بده هو بس بيقيم الصلاة وبيصلي ببيته. أما إذا كان في بر ما في أذان ولا مسجد، فمن السنة أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي. تبقى لك إذا كان لوحده يأذن بس ما يسمع صوته إلا لوحده، وهذا الحكم ما أراه صحيحا. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أنه صوت المؤذن قد ما يرتفع، قال: يشهد له كل رطب ويابس. انت ما العبره بس الناس تسمع صوتك، ان حتى الجمادات تشهد لك، فلا تضيع هذا الاجر بسبب هذا الاجتهاد، بسبب هذا الاجتهاد. فلذلك لو كان الانسان لوحده يستحب له ان يؤذن ويرفع صوته، تقول ما في حدا بيسمعه وما بهم بس ما في جمادات تسمع وتشهد له يوم القيامه يكفي. لذلك مر ابراهيم عليه السلام لما امر الله ان يؤذن بالحج وأذن في الناس بالحج وكان لوحده، قال: يا رب من يسمع صوتي؟ وقال: أنت أذن وعلي البلاغ، عليك النداء وعلي البلاغ. فلذلك هنا مثل هذا الإنسان يؤذن والله يكتب لك الأجر، وكل ما يسمع صوتك من إنس أو جن أو جماد أو حيوان يشهد لك يوم القيامة. طيب كمان
قال المصنف رحمه الله: ويجب أن يرتب الأذان.
هل هذه المسألة ما في يرتب الأذان؟ طبعا الإنسان إذا أذن كلمة قبل كلمة لا يصح أذانه أصلا، هذا الحكم، هذا الفصل مألو داي. كم اللي بعده؟
قال المصنف رحمه الله: والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
شوف هذا حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك زي المؤذن عم بيأذن أنت ردد. إذا قال الله أكبر الله أكبر أنت قول بقلبك بس تسمع نفسك يعني الله أكبر الله أكبر. هذا ذكر خلف المؤذن. إذا كثير من الشباب أحيانا يكون مؤذن وأذن بيجوا عم يسألوا أو عم يتكلموا فيما بينهم يضيعون هذا الأجر. يضيعون هذه السنة. السنة تردد خلف المؤذن. شو ما بيقول بتردد خلفه مثل ما بيقول إلا إذا قال حي على الصلاة أنت ما تقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فقط هذه بتغير الكلمة فيها ولها أجر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام من قال هذا من ردد مثل ما يقول مؤذن من قلبه أي بخشوع واستحضار دخل الجنة. شوف شو مرتب عليه أجر عظيم. نعم.
قال فإن سمع ذلك وهو في الصلاة لم يأتي بها في الصلاة فإذا فرغ أتى بها فإن كان في قراءة ثم أتى بها ثم رجع إلى القراءة.
لا لا إذا كان الإنسان بالصلاة عم يصلي وأذن مؤذن ما فيردد وراه ما فيترك صلاته ما فيترك صلاته. أما إذا كان في قراءة يعني عم يقرأ قرآن وعم بيأذن مؤذن بيوقف القراءة بيوقف عند نهاية الآية طبعا ما بيقطع الآية وبيردد وراء المؤذن ثم يرجع إلى قراءته ثم يرجع إلى قراءته. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم يسأل الله تعالى الوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة.
هنا لحظة شوي. هلا المؤذن أنت رددت وراء شو بيقول رددت وراء إذا خلص المؤذن في ذكران للإنسان يستحب يقولهم أول ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الصلاة عليه أصغر صيغة يا أسلام أصغر صيغة في الصلاة على النبي قولك اللهم صل على محمد النبي الأمي هذه أصغر صيغة وردت بالحديث النبوي اللهم صل على محمد النبي الأمي. ثم بيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة شو الدعوة التامة أي الأذان والصلاة القائمة أي الصلاة اللي ستقام آتي محمدا الوسيلة والفضيلة في كلمة من الناس بيزودوها اسمها الدرجة الرفيعة هذه لم تصح آتي محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح هي أعلى درجة في الجنة قال إذا سمعتم المؤذن فاسألوا الله لي الوسيلة قال الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة وأرجو أن أكون أنا صاحبها عليه الصلاة والسلام يعني بيقول أنت يا رب آتي محمدا الوسيلة أي ارزقه أعلى درجة في الجنة والفضيلة ما عرفش إن فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقام المحمود الذي وعدته هو المقام اللي يحمده الخلائق كلهم من المسلمين وغير المسلمين لما الناس تبعث يوم القيامة يحشرون والشمس تدنو من العباد والناس يضجون وينتظرون على النار من شدة تضجرهم، من شدة عنائهم تحت الشمس، أن يا رب اقضي بيننا، افصل بيننا لو بنروح على النار. فهنا الأنبياء يستشفعون ويشفعون، فالله تعالى